وعلى هذا من أفهمه بكم الدارين آمين. باب الحث على الخشوع في الصلاة. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلي رجل مختصرا. متفق عليه. واللفظ لمسلم. ومعناه أن يجعل يده على خاصرته. وفي البخاري عن عائشة أن ذلك فعل اليهود في صلاتهم. وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قدم العشاء فابدأوا به قبل أن تصلوا المغرب. متفق عليه. وعن أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا قام أحدكم الصلاة فلا يمسح الحصى فإن الرحمة تواجهه. رواه الخمسة بإسناد صحيح. وزاد أحمد واحدة أودع. وفي الصحيح عن معيق نحوه بغير تعليل. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الالتفات في الصلاة فقال: هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. رواه البخاري والترمذي وصححه. إياك والالتفات في الصلاة فإنه هلكة، فإن كان لابد ففي التطوع. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا كان أحدكم الصلاة فإنه يناجي ربه فلا يمسكن بين يديه ولا عن يمينه ولكن عن شماله تحت قدمه. متفق عليه. وفي رواية: أو تحت قدمه. وعنه رضي الله تعالى عنه قال: كان كراما لعائشة سترت به جانب بيتها فقال لها النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أميطي عنا كرامك هذا، فإنه لا تزال تصاويره تعرض لي في صلاتي. رواه البخاري. واتفقا على حديثها في قصة أنبجانية أبي جام. وفيه: فإنها ألهتني عن صلاتي.
الحمد لله مكرمنا بشريعة الغراء وجعلها معراجا لمن أراد أن يرقى الذراء في القرب من ربه والمعرفة به وحسن التزود للقائه. بينها لنا على لسان عبد حبيبه المصطفى سيدي أهل الصدق وسيدي أهل الوفاء صلى الله وسلم وبارك وكرم عليه وعلى آله وأصحابه شرفاء ومن والاهم في الله واتبعهم واقتفى، وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وآلهم وصحبهم والملائكة المقربين وجميع عباد الله الصالحين وعلينا معهم وفيهم، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. وقد حرر بعض الطلاب ملاحظات حول المسائل التي تم ذكر جوانب منها في الدرس الذي مضى فيما يتعلق بالسترة، فذكر أن الشافعية لم يفرقوا في ندب السترة في تحريم المرور بين المصلي إذا توفرت الشروط بين حرم مكة وغيره، ويذكر أن ابن حجر العسقلاني نقل عن بعض الفقهاء أن المرء المصلي يغتفر للطائفين الضرورة. وفيه ما صح أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي بالناس جماعة والناس أمامهم يطوفون كما أمر بذلك أم سلمة أن تصلي إذا دخل أن تطوف إذا دخل الناس في الصلاة. قال عن بعض الحنابلة: جواز في جميع مكة. فما هو المعتمد عند الحنابلة؟ بالنسبة للمسجد أو بقية مكة أو الحرم كله. كما فما هو المعتمد عند بقية الأئمة الأربعة في مرور المصلي، المرور أمام المصلي في الحرم؟ هنا نقل عن بعض الحنابلة. من هو البعض؟ ولكن نسب النقل هذا عن الحباب عبد الرحمن المشهور في البغية، بغية المسترشدين، عن بعض الحنابلة جواز في جميع مكة. فما هو المقرر عند الأئمة الثلاثة؟ كذلك إذا قصر المصلي في السترة أمامه، يقول لم يضع أو اختل شرط من شروطها، نقصت عن ثلثي ذراع أو قصر بعدوله إلى مرتبة من مراتب السترة مع توفر ما قبلها. قال فيما نقل عن الشافعية: لم يحرم المرور بين يديه ولو في موضع سجوده، لكنه خلاف الأولى كما في الروضة أو مكروه كما في المجموع. وشرح مسلم قال: هذا هو المعتمد، والقول بحرم المرور في حريم المصلي ولو ما عدم السترة قول الخوارزمي، نقله عنه شيخ الإسلام في أسنى المطالب، يعني نقل عن الخوارزمي حرمة المرور في حريم المصلي وهو إلى موضع سجوده، ما بين قدميه إلى موضع سجوده، طيب سواء كانت سترة أم لا. قال: ونقل الرملي جبر فجد على الأسنى عن بعضهم أنه الأوجه، هذا في المرور. أما الوقوف قال: فالمصلي المنع منه لو لم يتخذ سترة، كما يفهم من بشرى الكريم، يمنع حد يقف بين يديه لأنه يشغله إذا واجهه بوجهه أو كان مدبرا عنه وتقدم على التفريق بين الأمرين. ونقل أن الوالد نظم أبيات في لما قدم السؤال عنه الحب علي المشهور أبو الحب بكر، يقول: يا سائلي عن الذي يجوز، يبقى المصلي النفلي هل يجوز؟ يجوز أن يمر في صلاة النفل، والحال أن من يصلي قام في أول الصفوف واستقام والناس بيخرجون، فاعلم بأن ذاك غير جائز إن كان للشروط جائز، إن كان للشروط جمعا حائز، من كونه لم يستقم في غصب مكان مغصوب أو نحو باب مسجد حيث الممر أو دربي أو في المطاف، قام يصلي في المطاف أو هناك فرجة أمامه في الصفوف فيمر أمام المصلين ليسد الفرجة، أو خيف فوت حاجة، أو خيف فوت حاجة ولم يكن من مر منقذا لمن أشرف على هلاك، حينئذ يجوز يمر، أو يطلبه سارقا كمان، وغيرها مما رأوه عذرا لكل من بين يديه مرة. قال: وحيث سن الدفع يحرم الممر بين يديه مثل ما جاء في الخبر، وفي البجيرمي عن العزيز تحريمه من غير ما تجويز، وعده كبيرة فاحذرها وقل لمن نواك فيها ذرها. حيث يسن الدفع بوجود سترة واجتماع الشروط فيها، هذا المعتمد عند الشافعية. وعلمت بعد ذلك قولهم بعدم الحق لمن لم يتخذ سترة أو لم يقم بشروطها. وفي الحديث بعض الإطلاق في المرور بين يدي المصلي. ينبغي الحذر عنه وإن قيل بكراهته وأنه خلاف الأولى، فإن مفاد الحديث يدل على الإشارة إلى أنه كبيرة، كما نقيل ذلك لقول أن يقف 40 خير له من أن يمر لو يعلم المار بين يدي المصلي. وتقدم معنا الحديث وأنه في الصحيحين، وأن لفظ من الإثم لم يرد في الصحيحين وجاء في روايات أخرى، ولكن لو يعلم المار بين يدي المصلي ما عليه لكان أن يقف 40 خير له من أن يمر بين يديه. ثم يذكر الشيخ عليه رحمة الله تبارك وتعالى في هذه الأحاديث ما يتعلق بالخشوع في الصلاة. وقد لاحظ الإمام الغزالي عليه رحمة الله تعالى وفرة الأدلة التي تدل على الوجوب على وجوب الخشوع في الصلاة، وأنهم يوجبون بأقل من هذه الأدلة واجبات في أنواع المعاملات والعبادات، ولم يوجبوا بهذه الأدلة أي جمهور الفقهاء الخشوع في الصلاة. والحق يقول قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، بل وصف من وصف من الأنبياء والمرسلين بأنهم على الخشوع على الدوام، يقول إنهم كانوا يدعوننا رهبا ورغبا وكانوا لنا خاشعين. بل ذكر أيضا أهل التحقيق أن الخشوع كان يلازم الأتقياء والأصفياء من الأمة ولو في عاداتهم، ولو في دخولهم وخروجهم، ولو في مرورهم في الأسواق، فقد كان الخشوع يلازمهم. وقد جاء عن سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال إن الخشوع أول علم ينزع من هذه الأمة حتى لا تكاد تجد خاشعا. والخشوع عرفوا بأنه حضور القلب مع سكون الأعضاء وتدبر القراءة وتفهمها، لكن حقق الإمام الغزالي إنما يتم الخشوع بانتظام 6 معاني. أولها حضور القلب بأن لا يكون غافلا، والثاني تفهم المعنى فقد يحضر القلب على العموم ويقصر في تفهم المعاني فلا يكون خاشعا، وثالثها التعظيم فقد يحضر قلبك ويتتفهم معنى كلام صبي صغير لكن من دون تعظيم فلا يقال له خشوع، والرابع الهيبة ومعناه خوف منشأه التعظيم، وهو أن تخاف أن يعرض عنك أو أن يرد عليك عملك ولا يقبله، أو تتعرض للتقصير فيه فيحبط إلى غير ذلك فتكون على هيبة. والخامس الرجاء، مع هيبتك وخوفك فعندك رجاء وطمع في أن يقبلك وأن يثيبك وأن يتفضل عليك ما هو أهله. والسادس الحياء، وهو استشعارك التقصير مهما اجتهدت ومهما أديت واجبك فإنك تستشعر أنك لم تقم بالأمر كما ينبغي. فصارت هذه 6 المعاني هي الخشوع وتمام الخشوع: حضور القلب مع تفهم المعاني. وقال أن تفهم المعاني في الصلاة تفتح فيه أبواب، تكون تلك المعاني هي الحاجز بين الإنسان وبين المنكرات، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، بما يفتح الله للقلب من المعاني الإيمانية واليقينية والعرفانية حتى تحول بين صاحبها وبين أن يلتفت إلى ذنب أو يعمل بمخالفة. وقال إن هذه الأوصاف الستة ملازمة أرباب القلوب والصدق ولو خارج الصلاة، وهو الذي أشار إليه سيدنا أبو الحسن الشاذلي في معنى قول الله: إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون، وهم الذين تمتد ديمومية معاني الصلاة إليهم خارج الصلاة إلى أفعالهم وأقوالهم وحركاتهم، فيكونون كأنهم في صلاة في مختلف الأحوال. على صلاتهم دائمون. وهكذا تنظر كيف نقص هذا الخشوع في الصلوات وخارج الصلوات وفي أنواع العبادات، وهو مما أصيبت به الأمة وابتليت به الأمة، نقص الخشوع ونقلة الخاشعين. فيجب على المؤمن أن يكون قوي الحرص على الخشوع لله تعالى في مختلف العبادات وبل وفي العادات، ولكن من أعظمها الصلاة، فينبغي أن يتخشع حتى يصير أن يتطلب بالخشوع ويتكلفه حتى يثبت في قلبه الحضور الدائم مع الله تعالى على وصف التفهم للمعنى والتعظيم والهيبة والرجاء والحياء. فتجد الأصفياء وأرباب القلوب في مختلف أحوالهم يتأملون المعاني، معاني الحيوانات والجمادات والنباتات والحركات وتسيير الكواكب والأفلاك وحركات الإنسان والحيوان وسطها معاني، فهم يتفهمون المعاني دائما مع التعظيم للحق جل جلاله ومع الهيبة ومع الرجاء والحياة حيثما كانوا وأينما كانوا، حتى أن أحدهم لا ينام وهذا الوصف غالب عليه. وقد سمعت قول الإمام الشعراني: أني أعاشر أهلي على مثل الحالة التي أدخل بها في الصلاة. هذا هو العلم الذي أشار إليه سيدنا عبد الله بن مسعود، فلا يتأتى أن يكون مجرد سنة ومندوب في الصلاة وحدها، ولكنه علم عظيم وشان كريم فخيم ألحقنا الله بأهله. قال عن أولئك: وكانوا لنا خاشعين. ومر على من يحرك لحيته وهو في الصلاة فقال: لو خشع قلب هذا لسكنت جوارحه، في لفظ لخشعت جوارحه. فعلمنا بذلك أن الحضور منطو في الخشوع، والخشوع أوسع من الحضور. فالحضور تدبر القراءة وتفهمها، وأن يعلم ما يقول ويفعل، أن يعلم ما يقول ويفعل، هذا الحضور، أن يعلم ما يقول ويفعل. لكن هذا جزء واحد من أول الخشوع، هذا وراء هذا الحضور تفهم معاني، ووراءه تعظيم، ووراءه هيبة، ووراءه رجاء، ووراءه حياء، حتى يصير خشوعا. ألحقنا الله بالخاشعين. وأورد في الباب الأحاديث التي تتصل بمعنى الخشوع بالنهي عما يناقض الخشوع، ومنه التخصر الذي أورده في الحديث الأول عن أبي هريرة، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلي الرجل مختصران، متفق عليه لفظ المسلم. ثم فسر الاختصار بقوله: وهو أن يجعل يده على خاصرته اليمنى أو اليسرى. فوضع اليد على الخاصرة يسمى تخصر واختصار. إذن وضع الرجل يده على خاصرته، أخذ الظاهرية بمفهوم النهي فقالوا هو حرام، والجمهور أن ذلك مكروه أن يتخصر، فالكراهة متفق عليها بين الفقهاء لهذا الحديث، ويقولون في الخصر موضع الحجام من جنبه. ونقل عن ابن عابدين قوله والذي يظهر أن الكراهة تحريمية، فهي كراهة تحريمية عند الحنفية، فالمعتمد عند الحنفية أن الاختصار في الصلاة مكروه تحريما، مكروه تحريما، فيأثم فاعلوه. وهكذا ما لم يكن لذلك حاجة، فعلمنا أنه مكروه تحريما عند الحنفية ومكروه تنزيها عند الأئمة الثلاثة، وهو ينافي هيئة الصلاة ويتشبه بالمتكبرين والجبابرة إلى غير ذلك سواء. قال فإن كان به عذر كمن وضع يده على خصر وجع في جنبه أو تعب في قيام الليل فلا، بل يروى حديث المتخصرون يوم القيامة على وجوههم النور، ففسر إما بمعنى الذين تطول قيامهم بالليل حتى إذا تعبوا وضعوا أيديهم على خواصرهم من التعب، أو أنهم الذين يختصرون في الليل بمتابعة قيامه المتخصرون، أو الذين من طول القيام يتكئ على عصا، قد قال لها مخصرة. هذا في معنى حديث المتخصرون يوم القيامة على وجوههم النور، فيقال إنه ذلك للذين يطول قيامهم يتعبون يتخصرون، والنهي عن التخصر لمن لم يكن به تعب ولم يكن له حاجة إلى ذلك، أو أن المراد من طول قيامهم يعتمدون على العصا سواء. وخارج الصلاة أيضا كرهه جماعات من العلماء لأنه فعل المتكبرين، التخصر خارج الصلاة. إذن فكل هيئة لا تليق بحال الصلاة تدخل في الكراهة وتبعد عن الخشوع سواء. يقول وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قدم العشاء فابدأوا به قبل أن تصلي المغرب ولا تعجلوا عن عشائكم، متفق عليه. وذلك أن عشاء الناس يكون في ذلك الوقت وفي في هذاك الزمان قبيل المغرب أو أول المغرب، فقد يحضر العشاء مع المغرب، لهذا قالوا المراد بقول إذا حضر العشاء والعشاء فقدموا العشاء أن المراد بالعشاء العشاء الأولى هنا وهو المغرب، لكون واقع الحال أنهم يقدمون العشاء في ذلك غالبا. وهكذا لم يزل بعض العرب في البوادي ويقولون والعشاء عشاء الصفور، إذا اصفرت الشمس وآلت إلى الغروب فهو وقت عشائهم، وإذا طلعت الشمس فهو وقت غدائهم، فيتغدون عند طلوع الشمس ويتعشون قبل غروب الشمس، ولم يكن يعرفوا إلا الوقعتين في اليوم والليلة، ويعدون الثالثة من الطوارئ التي طرأت على الناس وزيادة في الطعام ويجعلون أن اليوم والليلة يحتاج إلى وقعتين أو كلتين. فيقول إذا قدم العشاء يعني لم يكن عدو منتظر ولكن قد حضر فابدأوا به قبل أن تصلوا المغرب. أورد هذا في باب الخشوع لئلا يقوم وهو متعلق قلبه بالطعام فينقص خشوعه ويشتغل قلبه بالطعام، يقول اطعم ثم قم فصلي. والمراد أن يقطع ثورة الجوع حتى لا يشتغل عن الصلاة بسببه. وفي آية الكريمة فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة، فينبغي أن يدخلها بطمأنينة ليكون ذلك أعوانا على الخشوع، فلا يدخلها وهو يدافعه الأخبثان، ولا يدخلها وهو متعلق بعمل ضروري يمكن إنجازه بسرعة، ولا يدخلها بحضرة طعام يتوق إليه. إذا قدم العشاء فابدأوا به قبل أن تصلوا المغرب. إذا وضع العشاء في رواية وأحدكم صائم وهذا لا يتقيد بالصائم لما جاء في الإطلاق في الأحاديث الأخرى، وقالوا من المندوب أن يبدأ بالعشاء، وقال الظاهرية بظاهر الحديث يجب تقديم العشاء، فإن قام يصلي والعشاء حاضر فصلاته باطلة. ولكن الأئمة قالوا لا ليس كذلك، ولكن الأفضل والأولى أن يبدأ بالعشاء حتى يكون أعون له على الحضور في الصلاة والخشوع في الصلاة. فينبغي للمصلي أن يعمل على ما يعينه على الحضور في الصلاة والخشوع في الصلاة، ولا يدخل الصلاة وهو مشتت ومتعلق بشيء فيكسر حضوره في الصلاة. يقول روى سعيد بن منصور بن بشيبة عن سند حسن عن ابي هريرة بن عباس انهما كان ياكلان الطعام وفي التنور شواء، فاراد المؤذن ان يقيم فقال ابن عباس لا تعجل لئلا نقوم وفي انفسنا شيء منه، او انفسنا من شيء يعني ندخل الصلاة غير ملتفتين إلى ما عندك من الطعام اللي ستقدمه، لكن انتظر حتى نقطع هذا الالتفات وندخل للصلاة بحضور. ففيه إشارة إلى أن المقصود من تقديم الطعام العون على الحضور في الصلاة، كما أدخل المصنف هذا الحديث في باب الخشوع. سواء وهذا إذا لم يخف وقت، ما دام الوقت متسع صحيح، فإذا خاف فوات الوقت فهذا كبيرة أخرى، خلافا لمن قال يستمر في الطعام حتى يسد جوعته ولو خرج الوقت. يقول فابدأوا به قبل أن تصلوا المغرب حتى لا يتشوش الخاطر. ويقول سيدنا الحسن بن علي العشاء قبل الصلاة يذهب النفس اللوامة، ومن قال بوجوب الخشوع في الصلاة وذلك وجيه وصعب علينا وعلى أكثر الناس، ولكن لا يسامح المؤمن نفسه في أن يتخشع وأن يطلب الخشوع حتى لو أكرم فثبت له كان ديدنا له يتكلف فقده كما كان يتكلف وجوده بسبب الاستمرار والمداومة. وهكذا يقول ابن عمر إذا قرب عشاء أحدكم وقيمة الصلاة فابدأوا بالعشاء ولا يعجلن حتى يفرغ منه. يقول الإمام مالك إذا قيمة الصلاة يبدأ بالجماعة بالصلاة إلا أن يكون طعاما خفيفا. ثم يواصل الشيخ ذكر الأحاديث التي لها تعلق بالخشوع والنهي عن الحالات التي تدل على عدم الخشوع في الصلاة. اللهم ارزقنا صدق الإقبال عليك وحضور القلوب بين يديك، تعظيم أمرك وحسن الفهم للمعاني التي ترسلها إلى عقول وقلوب الصالحين، ونسألك كمال الهيبة منك والرجاء فيك والحياء منك والصدق معك في جميع أحوالنا، وأن تثبتنا في ديوان من ارتضيت في عافية بسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد.